الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا
فاطمة بنت،
حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين أنه لا يغني عن سيدة النساء العالمين،
أنه لا يغني شيئا. فإذا كان لا يغني عن ابنته وهي أحب الناس إليه رضي الله عنها وأرضاها، لا يغني عنها شيئا ولا يملك لها نفعا ولا ضرا، فإن غيرها رضي الله عنها من باب أولى. فدل ذلك على وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للعبادة، فيجب أن تصرف جميع أنواع العبادة والطاعة له دون سواه.
وأمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن، تبين له التوحيد وغربة الدين.
نعم، إن تبين له التوحيد، قلة التوحيد وغربة هذا الدين، فإن كثيرا من الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام لم يعرفوا هذا التوحيد، ولم يحققوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من إخلاص الدين لله، فتجدونه في كثير من البلاد الإسلامية في زمن المصنف وفي زمننا هذا، يدعون غير الله، فإنهم يأتون أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله. ففي العراق عبد القادر الجيلاني، وفي الشام بن عربي مع أنه رأس الضلالة، وفي مصر البدوي والدسوقي، وفي بلاد كثيرة من بلاد العالم الإسلامي لا يحصون، لكن هؤلاء من مشاهيرهم يدعون ويصرف لهم أنواع العبادة من دون الله، فيتقرب إليهم بالنذور وبالذبائح، ويعبدون من دون الله ويسألون الحاجات والمدد من دون الله، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. ماذا بقي لله إذا كان هؤلاء يدعون من دون الله وتصرف لهم هذه العبادات العظيمة وهي الدعاء والنذر والذبح من دون الله؟ فماذا بقي لله وماذا بقي معهم الإيمان؟ فإن لا إله إلا الله لا تنفعهم إن قالوها بلسانهم، لأن لا إله إلا الله تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى التزام بعدم الناقض. فإن هؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فإنها لا تنفعهم إذا أتوا بمناقض لها، كالمتوضئ إذا توضأ ثم أحدث، هل يبقى على وضوئه وهل يبقى على طهارته؟ إذا توضأ ثم أحدث هل يبقى على طهارته؟ فكذلك من قال لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، لكنه أتى بمناقض وبمناف لا إله إلا الله، فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ هذه لا تنفعه، لأنه أتى بمناقض وبمناف لها. فهذا الواجب على العباد، أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويخلص له الدين وحده سبحانه وتعالى، وأن لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لأي مخلوق كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا، الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالبصيرة في الدين، وأن يمن علينا بعبادته وإخلاص الدين له وحده، وأن يمن علينا باتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول أنه خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع لأمر اضطره إلى سرعة الخروج من مكة ولم يوادع، وأنه عاد الآن وطاف طواف الوداع، فهل يجيئه؟ لا، هذا الآن لا يجيئه، فمدام أنه خرج من غير وداع فإنه يلزمه دم للفقراء والمساكين في مكة، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، فمن خرج ولم يطف طواف الوداع فإنه ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم للفقراء والمساكين في مكة، فهذا في ذمته، يخرجه اليوم أو بعد أو غد أو بعد غد يبقى في ذمته، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، فإنه يصوم 10 أيام. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لها: يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من أمور الدنيا، من مالي ما شئت أقدر عليه، أما غير ذلك فيما يتعلق بالجنة وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى مما لا يستطيع أحد أن يجلبه لمخلوق إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يقدر عنه. قال: سليني من مالي شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا لم تؤمن وتحقق التوحيد وتخلص الدين لله سبحانه وتعالى ومع أنها ابنته، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يغني عنها من الله شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى أنعم على هؤلاء كلهم وحداهم إلى الإيمان، فأسلم عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة وماتوا على الإيمان وعلى التوحيد، استجابوا لأمره عليه الصلاة والسلام ولدعوته ودخلوا في دين الله وماتوا على الإيمان والتوحيد. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهؤلاء وهم أحب الناس إليه وأقربهم منه، يقول لهم: لا أغني عنك من الله شيئا، فغيرهم من الخلق غيرهم من الناس من باب أولى أن لا يغني عنهم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، ولا يملك لهم نفعا ولا يملك لهم ضرا، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستغاث به ولا يتوكل عليه ولا يسأل الحاجات والمدد، إنه عليه الصلاة والسلام عبد لله ورسوله، عبد لله ورسول لله، لا يجوز أن يصرف له شيء من خصائص الحق سبحانه وتعالى كدعائه من دون الله والاستغاثة به من دون الله والتوكل عليه ورجائه وخوفه، فكل ذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى.
قال المصنف رحمه الله: قوله وفيه عن أبي هريرة، أي في صحيح البخاري، واختلف في اسم أبي هريرة، وصححه النووي أن اسمه عبد الرحمن،
اختلف في اسمه على 36 قولا، أشهرها أنه عبد الرحمن عبد الله، ولما أسلم كان اسمه عبد شمس، فغيره النبي عليه الصلاة والسلام وسماه بعبد الرحمن وقيل بعبد الله.
وهو دوسي من حفاظ الصحابة، حفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره، كما في صحيح البخاري عن وهب بن منبه عن أخيه: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب.
نعم، لكن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب، وإنما رزق قوة الحفظ ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعله بقوة الحفظ فكان أحفظ الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك روى من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يروي عنه غيره من الصحابة، لكن عبد الله بن عمر كان يكتب، أبو هريرة لم يكن يكتب، لكن أبو هريرة كان أكثر من جميع الصحابة حتى من عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجمعين.
مات سنة 57 أو 59، وهو ابن 78 سنة. هذا الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها. قوله: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، أي بالإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاءكم به مما أنزل الله مما أنزل عليهم من توحيد الله تعالى.
ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. النبي عليه الصلاة والسلام قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا أغني عنكم من الله شيئا، صدقه القرآن بقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا من ذلك، كل ذلك بيد الله، العذاب والنعيم والجنة والنار بيده سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يدعى النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الخلق من باب أولى، فإذا كان هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولين والآخرين لا يجوز أن يدعى من دون الله، فغيره من الأنبياء أو الأولياء غيرهم من باب أولى، فلا يجوز أن يدعى من دون الله، وألا يصرف لهم شيء من أنواع العبادة، فالعبادة بجميع أنواعها هي خالص حق الرب سبحانه وتعالى. نعم.
ما مما أنزل عليه من توحيد الله تعالى في العبادة وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام. فإنهم بعد ذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع ولا يستجيب ولا يسمع إلا هو، وهم قد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه من عبادة غير الله شرك بالله. فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فسبحان الله، كيف جاز في عقولهم أن المملوك يكون شريكا لمالكه؟ وقد قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين.
نعم، هذه من ضلالات أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يلبون ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك. كيف يكون المملوك يكون شريكا؟ هذا لا يقبل عند أهل العقول، عند أهل الدنيا لا يقبل. فإذا كان هذا بحق المملوكين لا يقبل، فبحق الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، فهو المالك للسماوات وللأراضين ومن فيهن سبحانه وتعالى، فكيف يجوز أن يعبد له، أن يعبد معه مخلوقا من هذه المخلوقات، سواء كان ملكا أو نبيا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك مما كان يعبده أهل الجاهلية. نعم، فالله سبحانه وتعالى عاب على المشركين ما كانوا يعبدونه من دون الله، مع إقرارهم بالله سبحانه وتعالى وإقرارهم بتوحيد الربوبية وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق، لكنهم عبدوا معهم آلهة أخرى، وقالوا على حد زعمهم إن هذا شريك لله في العبادة، وأنهم ما يعبدونهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، وقالوا إنه شريك لله في العبادة لكن الله يملكه وهو لا يملك الله. الله سبحانه وتعالى عاب عليه في هذه الآية الكريمة وأنكر عليهم ذلك.
قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه بهم، والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله.
كما قال سبحانه في حق النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم إنهم ظالمون، كما تقدم في الحديث في الدرس الماضي النبي عليه الصلاة والسلام لما شج يوم أحد قال كيف يفلح القوم شجوا نبيهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى ودعا على أقوام من المشركين، فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإنه عليه الصلاة والسلام دعا على سهيل بن عمرو وصفان بن أمية وعلى غيره، هم دخلوا في الإيمان وآمنوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم باللعن واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، ومع ذلك لم يستجب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه، بل كتب الله الهداية لهؤلاء. فدل ذلك على أن النبي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولو كان يملك لنفسه نفعا وضرا لحقت اللعنة على هؤلاء ولحقت عليهم الضلالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لعن صفوان بن أمية ولعن سهيل بن عمرو، فلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وهل استجاب الله لنبيه؟ الله سبحانه وتعالى ما استجاب في هذا الدعاء لنبيه عليه الصلاة والسلام، بل عاتبه على ذلك، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم ظالمون ومعتدون بفعلهم بالنبي عليه الصلاة والسلام واعتدائهم على النبي عليه الصلاة والسلام وتكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وشجهم للنبي عليه الصلاة والسلام، هم معتدون وظالمون في ذلك. لكن هل يملك النبي عليه الصلاة والسلام لهم نفعا ولا ضرا؟ هل يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يمنعهم من الإيمان؟ وهل يستطيع هداية من لم يكتب الله له الهداية؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، أولا يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء بل كتب الله لهم الإيمان وماتوا على الإيمان. وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية بعض الناس ولم يستطع هدايتهم عليه الصلاة والسلام كحرصه على هداية عمه أبي طالب. وكان أبو طالب من أبر الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد صدقه بقوله لكنه لم يؤمن ولم ينطق بالشهادتين ولم يتبرأ مما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك. وكان آخر كلمة قالها في الدنيا يعني عبد المطلب قال هو على منك عبد المطلب. فأتاه النبي عليه الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه حينما احتضر وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده صناديد قريش، أبي جهل كان عنده صناديد قريش أبو جهل وغيره، فيقولون له أتراب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلمة قالها من الدنيا هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل لا إله إلا الله. فندم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، على عدم إيمانه. وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه غاية الحرص، لأنه كان من أبر الناس للنبي عليه الصلاة والسلام ومن أحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أنه عليه الصلاة والسلام صادق وأنه نبي مرسل. ولذلك يقول وقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطلين، فهو قد أقر بلسانه لكنه لم يؤمن ولم ينطق بالشهادتين ولم يتبرأ مما كان عليه أهل الجاهلية. وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على هدايته فلم يكتب له الإيمان، لأن الإيمان بيد الله سبحانه وتعالى. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك للناس نفعا ولا ضرا لاستطاع هداية عمه أبي طالب، لكنه لم يستطع لأن الله لم يحب له الهداية. ودعا على هؤلاء وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كأنه أيس من إيمانه عليه الصلاة والسلام. ودعا على هؤلاء المعينين ودعا عليهم باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، ومع ذلك كتب الله لهم الإيمان وماتوا على الإيمان. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فإن الجنة والنار بيد الله سبحانه وتعالى، والهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك هو المستحق وحده أن يعبد سبحانه وتعالى ويغفر بجميع الآلهة من دونه سبحانه وتعالى.
والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة له وحده والبراءة من عبادة ما سواه، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصة، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وبلغهم وأعذر إليهم، فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها، وأنذر عمه وعمته وابنته.
قام بالدعوة كما أمر الله سبحانه وتعالى، فعمم فيها وخصص، عمم ودعا كافة الناس، وخصص قومه قريش، وخص أقاربه، فخص عمه وعمته وابنته بدعوة خاصة، وخص قبيلته قريش بالدعوة، ثم دعا كافة الناس عليه الصلاة والسلام، عمم وخصص، فآمن به من آمن ممن كتب الله لهم الإيمان، وكفر به من كفر ممن كتب الله عليهم الشقاء والضلال والعياذ بالله.
وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليه، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا بما جاء به من التوحيد وترك الشرك به.
فيه مسائل يعني الفوائد في هذا الباب.
الأولى تفسير الآيتين،
تفسير الآيتين التي ساقها المصنف في أول هذا الباب، وهي قوله يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وتقدم الكلام عليهما.
الثانية قصة أحد،
في قصة أحد وما فيها من الآيات العظيمة، ومن أعظمها ما حصل على النبي عليه الصلاة والسلام في كونه عليه الصلاة والسلام شج رأسه وكسرت رباعيته وقتل أصحابه، قال عليه الصلاة والسلام عندئذ كيف يفلح القوم شدوا نبيهم، كأنه أيس من إيمانهم لما فعلوا ما فعلوا به عليه الصلاة والسلام وفعلوا ما فعلوا بأصحابه رضي الله عنهم، كأنه أيس من إيمانه، فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم، فآمن من آمن من هؤلاء المشركين وكفر من كفر ومات على الكفر والضلال. فالله سبحانه وتعالى أنزل ليس لك من الأمر شيء، ففي هذا دلالة على وجوب إخلاص الدين لله، وأنه لا يستحق أن يدعى أحد من دون الله، وأنه لا يملك أحد نفعا ولا ضرا سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك لغيره من باب أولى، فإن غيره عليه الصلاة والسلام من الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء وغيره كل هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فالضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا ما يجب أن يعتقده المؤمن واعتقادا جازما وأن يعمل به.
قال المصنف: قوله سليني من مالي ما شئت، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه كما في هذا الحديث. ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه، ولم ينكر ملة عبد المطلب من الشرك بالله، وقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
أبو طالب كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام ويحميه من أذى قريش، ولذلك لما توفي حزن النبي عليه الصلاة والسلام عليه حزنا شديدا لوفاته على الكفر والعياذ بالله، ولوفاته لأنه كان من أبر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حرص على هدايته لم يكتب الله له الهداية، وإلا هو قد أقر في أشعاره بصدق النبي عليه الصلاة والسلام وبنبوته، وقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطني، فهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي وأن ما جاء به حق وأنه صادق، لكنه لم يقر بالتوحيد ولم يعني التوحيد ولم يتبرأ مما عليه المشركون، بل قال هو على ملة عبد المطلب، فلم ينفعه ذلك.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
قال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله، فلم ينفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون من المشركين، ولا الاعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بدون البراءة من الشرك، لأنه لم يبرأ من ملة أبيه.
بل كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب.
فكل تعلق على غير الله من طلب
فكل تعلق
على غير الله من طلب لشفاعة أو غيرها
من طلب شفاعة أو غيرها
شرك بالله يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة، والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث، والله أعلم، وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى.
سيأتي الكلام على باب الشفاعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله سبحانه وتعالى بشفاعات متعددة. مما خصه الله سبحانه وتعالى به من الشفاعة، الشفاعة العظمى التي يحمده عليها فيها الأولون والآخرون كما سيأتي الكلام عليه، وشفاعته في عمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب، فإنه في ضحضاح من العذاب من النار يغلي من هذا، يغلي دماغه من هذا العذاب والعياذ بالله. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنود سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء.
نعم، المسألة الثالثة قنود سيد المرسلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قنت يدعو على بعض العرب وخلفه سادات الأولياء يعني الصحابة رضي الله عنهم، فدل ذلك فقنوتهم دال على حاجتهم وأنهم يلتجئون إلى الله ويعبدون الله ويدعون الله سبحانه وتعالى، فهم محتاجون إلى الله وهم عبيد لله، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة الخاصة بالله سبحانه وتعالى، فلا يدعى الرسول بدون الله لأنه هو محتاج وهو فقير إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى عن نبي الله موسى: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأنبياء الله ورسل الله وهم أكرم الخلق وأفضلهم الفقراء إلى الله، أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولفظ الناس يدخل فيه الأنبياء ويدخل فيه الملائكة ويدخل فيه الرسل عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله ويلتجئ إليه، دل ذلك على أنه فقير وأنه محتاج إلى ربه، فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز أن يدعى من دون الله ولا يستغاث به من دون الله ولا يلتجا به من دون الله ولا يتوكل عليه ولا يرجى، إنما كل ذلك يطلب من الحق سبحانه وتعالى.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار،
وليس المراد يعني ذكر مجرد القنود، هذا محل الشاهد يعني بيان يعني الاستدامة.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار،
أي أن المدعو عليهم كفار ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ما استجاب له. إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على صفان بن أمية وعلى سهيل بن عمرو ومع أنهم كفار الله سبحانه وتعالى ما استجاب لنبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنهم آمنوا وماتوا على الإيمان.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله.
نعم، هؤلاء الكفار الذين قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في أحد زادوا في الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام من غيرهم الكفار، بكونهم شدوا النبي عليه الصلاة والسلام وكسروا رباعية عليه الصلاة والسلام وقتلوا 70 من أصحابه واستشهدوا في يوم أحد، فجاءهم فنال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه مزيد أذى من هؤلاء الكفار، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يستجب للنبي عليه الصلاة والسلام في دعائه عليهم وفي يأسه من إيمانهم، فإن من حضر هذه المعركة من كفار قريش منهم من مات على الكفر والعياذ بالله، ومنهم من هداه الله وآمن ودخل مع المؤمنين ومات على الإيمان والتوحيد كخالد بن الوليد ومع سفيان وأبو سفيان وهند بنت عتبة زوجة أبو سفيان وغيرهم كثير مما شهدوا معركة أحد وكانوا كفارا وقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا على الإيمان وماتوا وتاب الله عليهم.
ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء،
إيه لما أيس النبي عليه الصلاة والسلام من إيمانهم وقال كيف يفلح القوم شجوا نبيهم ودعا على صفان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، أنزل الله ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أن يعذبهم، فإن هؤلاء الثلاثة الذين دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم باللعن وهو الطرد والإبعاد من القتلى كل هؤلاء الثلاثة آمنوا وماتوا على الإيمان، حارث بن هشام وكان من سادات قريش وسهيل بن عمر وصفان بن أمية كل هؤلاء من سادات قريش دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى لم يسجد دعاء نبي وآمنوا وأسلموا وماتوا على الإيمان.
السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب عليهم فآمنوا.
فآمنوا أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإن هؤلاء المشركين الذين قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد منهم من تاب الله عليهم فأسلموا وماتوا على الإيمان، ومنهم من والعياذ بالله من بقي على كفره ومات على الضلال.
الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة
إيه فيها يؤخذ من هذا القنوت في النوازل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصاب قومهم ما أصابهم دعا النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين، فدل ذلك على مشروعية القنوت في النوازل، فإن المسلمين إذا أصابت النازلة من المشركين أو هذا من الكفار أو غير ذلك من النوازل فإنه يستحب لهم القنوت في الصلوات الخمس ما عدا صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة يكتفى بدعاء الخطيب في خطبة الجمعة. ويقول أهل العلم هذا عند الحنابلة رحمهم الله أن القنوت للنوازل يشرع في كل نازلة ما عدا الطاعون، فإن الطاعون لا يشرع له القنوت. قالوا لأن استدلوا على ذلك بأن الطاعون وقع في عهد الصحابة فلم يقنتوا، فإن طاعون عمواس الطاعون المشهور الذي وقع في السنة الثامنة من الثامنة عشر من الهجرة في زمن عمر بن الخطاب وقع بالشام، طاعون عظيم استشهد فيه كثير من الصحابة والصحابة رضي الله عنهم لم يقنتوا. قالوا إن الدليل على أنه لا يقنت في الطاعون دون غيره من النوازل أن الصحابة رضي الله عنهم حينما وقع فيهم الطاعون لم يقنتوا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الطاعون شهادة لهذه الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه عذاب على الأمم السابقة ولكنه رحمة وشهادة لهذه الأمة، فلما كان رحمة لهذه الأمة وشهادة لهم لم يشرع له القنوت لأنه شهادة، فدل ذلك على مشروعية القنوت وأنه يشرع القنوت في النوازل في جميع الصلوات الخمس ما عدا صلاة الجمعة عند الحنابلة رحمهم الله. نعم، فيشرع لجميع النوازل ما عدا الطاعون.
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
تسمية المدعو عليهم، فلو تسلط على المسلمين كافر أو ظالم فإنه لا بأس من الدعاء عليه بأن الله يكف شره ويكف أذاه، وتسميته في الصلاة فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هؤلاء سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفان بن أمية سماهم بأسمائهم ودعا عليهم بأسمائهم في الصلاة، فدل ذلك على أنه يجوز في القنوت أن يدعى على أناس معينين وعلى ظالمين أو كفار معينين ويصمون بأسمائهم فإنه لا بأس بذلك.
العاشرة لعنة المعين في القنوت.
لعن المعين في القنوت، تدل بعضهم عند هذا الحديث على أنه يجوز لعن المعين في القنوت، ولكن جمهور أهل العلم على أنه أن ذلك منسوخ، لأن الله سبحانه وتعالى أنكر على نبيه عليه الصلاة والسلام فليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنه لا يجوز أن يدعى على معين، الدعاء على المعين لا يجوز لأنه ما يدرى ماذا يختمونه، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء الثلاثة وآمن، فلذلك أخذ العلماء من هذه الآية أنه لا يدعى على معين، لا يدعى على معين، لكن يدعى بكف شره وهذا، لكن لا يدعى عليه بالنار لأنه ربما يختم له بالإيمان، لكن يدعى على عموم الكفار لا بأس، لكنه لا يدعى لكافر معين لأنه لا يدرى ماذا يختم له به، فربما ختم له بالإيمان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على هؤلاء بالله واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، فهو دعاء فهو يتضمن الدعاء عليهم بالنار، لأن من طرد وأبعد من رحمة الله فإن محله النار والعياذ بالله، ولكن الله سبحانه وتعالى ختم لهم الإيمان وختم لهم بالخير فأسلموا وآمنوا وتابوا، ومن تاب تاب الله عليه وماتوا على الإيمان رضي الله عنه وأرضاه، فدل ذلك على أنه لا يدعى على معين بالنار. نعم،
الحادية عشر قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة
لأنه لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام عن النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا كما ورد في الحديث ودعا قومه فعمم الدعاء لقومه وخصص الأقربين وهم عمه وعمته وابنته. نعم.
الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث
يعني قوته ونشاطه في أمر الله وفي الدعوة إلى الله، فإنه قام بالدعوة لله ولم يخف لومة لائم عليه الصلاة والسلام، ولم يبال بما قاله المشركون عنه، فإنهم قالوا عنه ساحر وقالوا عنه كذاب وقالوا عنه مجنون، ومع ذلك لم يأتني ذلك من عزمه صلى الله عليه وسلم، بل استمر في دعوته عليه الصلاة والسلام
بحيث فعل ما نسب إليه ما نسب بسببه إلى الجنون،
حتى نسبوه للجنون ونسبوه للسحر ونسبوه للكذب. فكذلك من قام بالدعوة إلى الله عليه يصبر ويحتسب وألا يبالي بما يقال في حقه من الكلام. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأكرمهم على الله يحصل له هذا الأذى عليه الصلاة والسلام، يصاب بالكفر، أن يوصف عليه الصلاة والسلام بالتكذيب وبالجنون عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صابر عليه الصلاة والسلام ويدعو إلى دين الله، فغيره من باب أولى يحصل له شيء من ذلك، بأن يوصف بالجنون أو يوصف بالكذب أو يوصف بالسحر أو يحصل له الأذى في بدنه، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بسلى البعير ويوضع على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد يعني يصلي